بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قد شرعنا أيها الإخوة في نهاية اللقاء السابق في القاعدة 14، وذكرت لكم في آخر ذلكم اللقاء أن هذه القاعدة مكملة للقاعدة التي سبقت، وهي أن أسماء الله جل وعلا حقيقية، وأن صفاته تبارك وتعالى حقيقية، يعني من جهة الإثبات. وبينت أيضا إجمالا أن بفهم هذه القاعدة تفهم النصوص الواردة في الأسماء وفي الصفات، وبهذه القاعدة والتي قبلها أيضا تقطع أصول وجذور التمثيل والتعطيل من أساسها. وختمنا الدرس بكلام الإمام ابن القيم في آخر هذه القاعدة، فيها حث على العناية بهذه القاعدة ودراستها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله 14: أن الاسم والصفة من هذا النوع له 3 اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد، الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. هذه هي القاعدة، نأتي على شرحها وتوضيحها بإذن الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الاعتبارات التي لا بد من النظر فيها واستصحابها عند دراسة الأسماء والصفات، قال: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد، هذا هو الاعتبار الأول. والمقصود بهذا الاعتبار أن يجرد الاسم وأن تجرد الصفة عن الإضافة، فلا يضاف الاسم للرب ولا يضاف كذلك للمخلوق أو العبد. وبهذا الاعتبار أيها الإخوة يكون للاسم أو الصفة معنى كليا عاما في الذهن يعرف من خلاله معنى هذا اللفظ اسما كان أو صفة. فإذا قيل السمع من غير أن يضاف إلى الرب أو يضاف إلى المخلوق، فالسمع هو إدراك المسموعات من حيث اللغة. إذا قيل البصير أو البصر هو إدراك المبصرات. إذا قيل الاستواء فهو العلو والارتفاع. إذا قيل الحكمة فهو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. إذا قيل العلم فهو إدراك الأمور أو المعلومات على ما هي عليه إدراكا جازما، وهكذا أيها الإخوة في بقية معاني الأسماء ومعاني الصفات عند تجريدها عن الإضافة. ننظر إلى معناها الكلي العام الشامل، ما هو المقصود بها. قال المصنف رحمه الله: الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. اعتبار الصفة أو الاسم مضافا إلى الرب تبارك وتعالى، هذا هو الاعتبار الثاني. فإذا قيدت هذه الألفاظ يعني الأسماء والصفات بالخالق عز وجل صار حينئذ للصفة أو الاسم معنى مختصا بالله تبارك وتعالى لائقا به، لا مناسبة لا مشابهة فيه أو لا مشابهة فيه بين الخالق والمخلوق أبدا، لا مشابهة فيه بين الخالق وبين المخلوق. فلما أضيف هذا الاسم إلى الله جل وعلا أو أضيفت هذه الصفة إلى الله تبارك وتعالى أخذت صفة الاختصاص للرب جل وعلا أو جانب الخصوصية لله تبارك وتعالى. فإذا قيل سمع الله اختص عندها هذا الاسم أو هذه الصفة بكل معنى كامل من جميع الوجوه لا نقص فيه بحال من الأحوال، يسمع تبارك وتعالى دبيب النملة على الصخرة الملساء، يسمع عز وجل السر والنجوى، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات تبارك وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. وهكذا قل في صفة الحياة إذا أضيفت إلى الله عز وجل، فقلت حياة الله تأخذ كل معنى كامل، فحياة الله حياة لم تسبق بعدم، وحياة الله حياة لا يلحقها زوال أو فناء، وحياة الله حياة لا تعتريها الآفات أو المنقصات أبدا. وهكذا قل في صفة العلم، فعلم الله جل وعلا علم كامل من جميع الوجوه، فعلمه تبارك وتعالى لم يسبق بجهل، وعلمه سبحانه وتعالى لا يلحقه نسيان، وعلمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، علم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ولهذا قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أرأيتم قطرات المطر هذه التي نراها يعلم الله جل وعلا عددها ويعلم مواضع سقوطها. ولهذا أيها الإخوة علم الله جل وعلا علم عظيم. وهكذا قل في استواء الله وفي بصر الله وفي قدرة الله وفي وجه الله وفي يدي الله، فإذا أضيفت الصفة إلى الرب أخذت كل ما يختص بها من معنى كامل لائق بالرب جل وعلا. قال الاعتبار الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. هذا الاعتبار الثالث أن يكون الاسم أو تكون الصفة مقيدة بالمخلوق أو بالعبد مضافة إليه. والصفة بهذا الاعتبار أيها الإخوة تعطى المعنى اللائق بالمخلوق. ما هو اللائق بالمخلوق إذا أضيفت إليه الصفة؟ النقص، الضعف، العجز، الحاجة إلى آخر. فإذا قيل على سبيل المثال علم المخلوق، فعلم المخلوق علم مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. علم المخلوق علم محدود قليل جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم المخلوق علم تعتريه الآفات ويلحقه النسيان، وحصل له أو يحصل له ما يحصل وينتهي إلى ضعف ثم يرد صاحبه إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا هو علم المخلوق. وهكذا قل في حياة المخلوق، في استواء المخلوق، في قدرة المخلوق إلى آخره، في سمع المخلوق، في بصر المخلوق، إذا أضيف إليه أخذت خصائص المخلوق وناسبها حينئذ ما ناسبها من المعنى اللائق بها من الضعف والنقص والعجز. فيلاحظ هنا إخواني أن الصفة عند إضافتها إلى الخالق يلزمها لوازم. ما الذي يلزم الصفة إذا أضيفت إلى الخالق؟ الكمال المطلق من جميع الوجوه، لا نقص فيه بحال من الأحوال. والصفة إذا أضيفت إلى المخلوق يلزمها لوازم، وهي النقص والضعف والعجز اللائق بالمخلوق. فلاحظوا كيف وضعها وحالها عن الصفة والاسم إذا كانت الإضافة إلى الخالق، وما حالها وضعها إذا أضيفت إلى المخلوق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الاعتبارات الثلاثة، قال: فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله، وللعبد منه ما يليق به. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله، نقرأ كلامه، بعض الأمثلة والتقريرات في هذا. قال: وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء. فإن شرط صحة إطلاقها، لاحظوا الكلام، شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه كما بينا، بل تثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم. فمن نفاه عنه، والآن سيذكر أقسام الناس في الإثبات والنفي. القسم الأول قال: فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبهه بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة. قال: وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد. ما الذي يلزم الصفة إذا أضيفت العبد؟ نعم، الضعف والنقص والحاجة. قال: وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد. ما الذي يلزم حياة العبد؟ قال: من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفسه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. لكن هذه الصفات لو أضيفت إلى الله أخذت المعنى الكامل اللائق بالله تبارك وتعالى. وما لزم الصفة، قال: من جهة اختصاصه تعالى بها. ما الذي يلزم الصفة؟ الكمال المطلق. قال: فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإنما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ثم قال ناصحا: فإذا أحط بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين. هذه الكلمات لابد تكون على البال يا أخوة، ما يختص بالله، ما يليق بالله، خصائص المخلوق. هذه العبارات مهمة جدا عند تقرير مثل هذه القضايا الكبيرة في باب الأسماء والصفات. قال فخلصت من التشبيه، ثم قال فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. وفعلا إذا ناظرت أو ناقشت أي إنسان ابتلي بهذا بأحد هذين البلاءين، إما بلاء التمثيل أو بلاء التشبيه، بإذن الله تبارك وتعالى إن كان موفقا صادقا يرجع. وإذا يعني كان هذه كانت هذه الإضافات معتبرة فيما بين المخلوق والمخلوق، عندما تقول يد النملة هل كما تقول يد الفيل أو قدم الفيل أو قدم الأسد؟ لا، التفاوت بينهما تفاوت كبير. كيف عندما تقول يد الله وتقول يد المخلوق؟ التفاوت كبير وعظيم لا يكاد يدرك. طيب، ثم قال الخامس عشر، وهذه القاعدة قاعدة صعبة ولصعوبتها سأتجاوزها إن وجد الوقت عدت وإلا فلا. وابن القيم بيّن أن هذه قاعدة، قال هذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات، صعوبتها من حيث التمثيل، صعوبتها من حيث التطبيق. ولذلك قاله في آخر الباب، وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة إلى آخره، فأتجاوزها إلى ما هو الأسهل منها، ثم أن تيسر عدنا وإلا فيعوضكم الله خيرا إن شاء الله. طيب، السادس عشر، هذه القاعدة، القاعدة السادسة عشرة، قال أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. هذه القواعد أو هذه القاعدة من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى، يمكن أن نعنون لها بما قرره ابن القيم في هذه القاعدة، فنقول أسماء الله تعالى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، أو نقول أسماء الله تعالى غير محصورة. هذه صيغة أو صياغة القاعدة. وهذه القاعدة إخواني لها صلة بالقاعدة الحادية عشرة. إيش هي؟ أول قاعدة درسناها أمس، أسماء الله كلها حسنى. نعم. طيب، ما وجه الصلة بين القاعدتين؟ ما هو الرابط بين قاعدة أسماء الله كلها حسنى وبين هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى غير محصورة؟ وجه الحسن أيها الإخوة بين القاعدتين أن من حسن أسماء الله أنها كثيرة، ومع كثرتها كاملة المعنى، وهذا يدل على كمال حسنها. ما مأخذ هذه القاعدة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح. ما أخذ القاعدة هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وفيه قال ابن القيم كما في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام. يمكن أن نضع عنوانا جانبيا، أقسام الأسماء الحسنى باعتبار العلم بها من عدمه. أقسام الأسماء الحسنى باعتبار العلم بها من عدمه. قال: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. قسم، قال وقسم وهو الثاني، أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. وقسم وهو الثالث، استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. هذه الأقسام الثلاثة مأخوذة من أين؟ من نص هذا الحديث، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال ولهذا قال استأثرت بها انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، من هذا يعني من أدلة القسم الثالث، وهو مما استأثر الله به في علم الغيب. قال حديث الشفاعة فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ذكر إشكالا وأجاب عنه. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال هو إذا ثبت أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، فكيف نوجه الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نقول كيف نوجه الحديث ولا نقول كيف نرد على الحديث. انتبهوا يا شباب، خطأ. بعض الإخوة عندما يطرح إشكال يقول طيب كيف ترد على الحديث الفلاني؟ ما في شيء عندنا كيف ترد على الحديث، كيف توجه هذا الحديث، كيف يجاب على ما جاء في هذا الحديث، وهكذا بعبارة يكون فيها أدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم مجيبا على هذا، قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة. وقوله من أحصاها دخل الجنة قال صفة لا خبر مستقل. والمعنى إذا قلنا صفة ما هو معنى الحديث؟ قال والمعنى له أسماء متعددة، من شأنها أي من شأن هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة. قال وهذا لا ينفي أن يكون له تعالى أسماء غيرها، أسماء غيرها، وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. عندما يقول لي قائل هذه 100 درهم أعددناها للمجاهدين في سبيل الله، هل ينفي هذا أن يكون لديك غيرها؟ لا. إذن هذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث هو للـ99، ولا ينفي هذا وجود أسماء لله جل وعلا غير هذه الأسماء. طيب 17، وهذه القاعدة من القواعد العظيمة في باب الأسماء، وهي من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى. يمكن أن نعنون لهذه القاعدة بأقسام الأسماء الحسنى باعتبار إطلاقها على الله. أقسام الأسماء الحسنى باعتبار إطلاقها على الله. طيب نقرأ أولا ثم نرتب كلام ابن القيم حتى نفهمه جيدا. قال 17 أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع العفو والمنتقم المعز المذل إلى آخره. يستفاد من كلام ابن القيم رحمة الله عليه أن الأسماء الحسنى بهذا الاعتبار، أعني باعتبار إطلاقها على الله، تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الأسماء المفردة، وضابطها أو معناها ما يصح إطلاقها على الله، هي ما يصح إطلاقها على الله تعالى. ولهذا قال ابن القيم أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا. مثاله ما ذكر ابن القيم كالقدير والسميع والبصير والعزيز والرحمن والرحيم إلى آخره. القسم الثاني نسميها الأسماء المقترنة، ومعناها أو ضابطها ما يطلق على الله تعالى مقترنة بغيرها من الأسماء، ما يطلق على الله تعالى مقترنة بغيرها من الأسماء، وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، اقترن اسم الغني باسم الحميد، وكقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إلى آخره. وهذا القسم كما قال ابن القيم وهو غالب الأسماء، وهو غالب الأسماء. طيب، حكم الدعاء وطريقته بهذين القسمين، الأسماء المفردة والأسماء المقترنة، كيف ندعو الله بها وما طريقة ذلك؟ قال ابن القيم وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم، هذا عند الاقتران، وأن يفرد كل اسم يا عزيز يا رحيم ارحمني مثلا، يا غفور اغفر لي، هذا عنده الإفراد. قال وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع، يعني يسوغ لك الإفراد عند الثناء على الله أو الخبر عنه، ويسوغ لك أيضا الجمع والاقتران عند الثناء على الله وعند الخبر عنه. طبعا هذا القسم الأول أو الثاني إخواني له فوائد كثيرة جدا، الاقتران بين الأسماء، وله تطبيقات في القرآن وفي النصوص كثيرة. وبما أن الوقت لا يسع أحيلكم إلى كتاب شيخنا عبد الرزاق البدر فقه الأسماء الحسنى، ارجعوا إليه في هذا، عقد لهذا فصلا مستقلا. طيب، القسم الثالث من أقسام الأسماء الحسنى باعتبار إطلاقها على الله، هي ما تسمى عند العلماء بالأسماء المزدوجة. الأسماء المزدوجة، ما معنى الأسماء المزدوجة؟ الأسماء المزدوجة هي ما يطلق على الله تعالى مقترنة بما يقابلها أو مقرونة بما يقابلها، ما يطلق على الله تعالى مقرونة بما يقابلها. هذا التعريف أخذناه من كلام ابن القيم، قال ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بما يقابله. مثاله قال كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، العفو المنتقم، المعز المذل إلى آخر كلامه. طيب، إذا عرفنا هذا، هنا أمران يتعلقان بهذا القسم الأخير أسماء المزدوجة، نبه عليهما المصنف رحمه الله. الأمر الأول حكم، والأمر الثاني علة في الحكم. أما الحكم فهو أن هذه الأسماء المزدوجة، يقول ابن القيم يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعضه بعض حروفه عن بعض، فهي وان تعددت اخر في قبل نهايه القاعده، قال فهذه الاسماء المزدوجه تجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وان تعددت جاريه مجرى الاسم الواحد، يعامل الاسمان معاملة الاسم الواحد لا يفصل بينهما. يعني الاسمان يعاملان معاملة الاسم مركب. عبد الله تقدر تفصل عن بعض؟ هكذا الضار النافع، المعطي المانع، ما تفصل. بعلبكة على تمثيل النحويين يفصل أبو حميد؟ ما يفصل. هاي معلومة جديدة أنه يفصل. طيب، فما يفصل. فهكذا الأسماء المزدوجة تعاملان معاملة الاسمان، يعاملان معاملة الاسم الواحد. طيب، هذا الحكم، ما هي علة الحكم في هذا؟ لماذا لا يفصل بينهما؟ قال ابن القيم بعد أن ذكر الأمثلة، قال لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوق. وهذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ثم قال في نهايتها العلة الثانية، ذكرت لكم علة واحدة. العلة الثانية ختم بها ابن القيم القاعدة، قال لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. علة هذه الأسماء المزدوجة أنها تجري مجرى الاسم الواحد وتعامل معاملة الاسم الواحد، أنها لم ترد مفردة ولم تطلق على الله جل وعلا إلا مقترنة. إذن عندنا علتان لهذا الحكم. العلة الأولى أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق إلى آخره، والعلة الثانية أنها لم تجئ مفردة ولم تطلق على الله إلا مقترنة. قال فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع أو أخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابله. اسمحوني اليوم أنا أسرع يعني حتى أتمكن من يعني وفاء الكتاب حقه. طيب، تنبيه في نهاية هذه القاعدة، وهو عد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه اسم المنتقم من أسماء الله، وهذا والله أعلم فيه نظر. نبه عليه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 896. قال رحمة الله عليه واسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. طيب، القاعدة الثامنة عشرة، وهي من قواعد الصفات، ويمكن أن يعنون لها بصفات الله، صفات الله كلها صفات كمال. صفات الله كلها صفات كمال. الدليل على هذه القاعدة أيها الأكارم قول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، هذا في سورة النحل. في سورة الروم وله المثل الأعلى. فما هو المقصود بالمثل الأعلى؟ قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسيره فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه، هذا هو ضابطه وتعريفه. قال فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. وقال في موضع آخر المثل الأعلى هو كل صفة كمال. طيب، هنا في قول ابن سعدي رحمة الله عليه هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه، ما الذي يترتب على وصفه الأعلى أو وصفه الأكمل جل وعلا؟ يترتب تعظيم الله، إجلاله، محبته، معرفته، الإنابة إليه، تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. فكل صفة كمال لا بد من إثباتها لله تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتثبت على الكمال الوارد وتنزه أيضا عن النقص. ولهذا قال الله جل وعلا تحقيقا لبيان الكمال في صفاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طيب، نقرأ كلام ابن القيم. قال الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع، يعني على وجه العموم. قال: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول الذي هو صفات الكمال. ثم شرح هذه القاعدة بإيجاز فقال: فصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. هذا تقدم معنا بالأمس، وله صلة بقاعدتين هذا الكلام الذي قرأناه الآن: قاعدة أسماء الله كلها حسنى، وقاعدة أسماء الله أعلام وأوصاف. قال: وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. قال: وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله، تأمل الآن، فله من صفة الإدراك الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرقيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق والبارئ والمصور دون الفاعل الصانع المشكل، والعفو الغفور دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك. وهذا الكلام الذي ذكرناه يوضح القيد الثالث من قيود ضابط الأسماء الحسنى، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. ثم قال: فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. هذا الكلام فيه تنبيه من المصنف على أن مصدر إثبات الأسماء والصفات هو الكتاب والسنة. القاعدة التاسعة عشرة، وهي قاعدة عظيمة من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى. بقى خمس دقائق، عشر، ثلاثين الأذان ولا عشر؟ إذا عشر طيب زين. طيب، أقول هذه القاعدة قاعدة عظيمة من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى. عندك شيء؟ أقول فهم هذه القاعدة يزيد القارئ فهما وإدراكا لمعاني الأسماء ومعاني الصفات، ويساعده أيضا على تصنيف الأسماء. ولهذا إذا أعطيتكم الآن 30 اسم أقول صنفوها لي، إذا ما كان هذه القاعدة مدركة ما تستطيع التصنيف. ولهذا نعنون لهذه القاعدة بأقسام الأسماء الحسنى باعتبار المعاني، أقسام الأسماء الحسنى باعتبار المعاني. وتوضيحا لهذه القاعدة نقول: إن أسماء الله تعالى تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدة أقسام. أسماء الله تعالى تنقسم باعتبار المعاني إلى عدة أقسام. القسم الأول: أسماء تدل على صفاته الذاتية. أسماء تدل على صفات الله الذاتية. ما هي الصفات الذاتية؟ هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، ملازمة لذات الله جل وعلا. مثال: اسم الله الحي دل على صفة الحياة، العليم دل على صفة العلم، البصير دل على صفة البصر. الحياة والبصر والعلم هذه صفات ذاتية ملازمة لله عز وجل، لا تنفك عن الله تبارك وتعالى أبدا ولا تتعلق بالمشيئة. طيب، القسم الثاني: أسماء تدل على صفات الله الفعلية. ضابط الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها عز وجل. مثاله: اسم الله الرزاق يدل على صفة الرزق، اسم الله الرحيم يدل على صفة الرحمة، اسم الله العفو يدل على صفة العفو. صفة العفو وصفة الرحمة وصفة الرزق هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. القسم الثالث: أسماء تدل على التنزيه لله ونفي النقائص والعيوب عنه. مثاله: اسم الله السلام، اسم الله القدوس ونحوهما. فالسلام والقدوس أو السلام نقول يدل على سلامته عز وجل من النقائص والسوء والعيوب، والقدوس يدل على التقديس، والتقديس هو التنزيه. القسم الرابع نقول هي أسماء تدل على عدة صفات لله عز وجل، وهذه هي القاعدة 19. أسماء تدل على عدة صفات لله عز وجل، وهذا هو الذي قرره ابن القيم هنا. قال رحمه الله 19: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناولا الاسم الدال على الصفة الواحدة. يعني كما تدل بعض الأسماء على صفة واحدة، يدل هذا الاسم على ماذا؟ على عدة صفات. ثم قال: ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه. كاسمه يمثل على ذلك، قال: كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس. الآن يبين بمثال في تفسير اسم الله الصمد كيف أنه يدل على عدة أسماء، عدة صفات عفوا ومعاني. قال كما قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه وتعالى، هذه صفته لا ينبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه. المجيد فسر ابن القيم رحمة الله عليه معناه في بداية القواعد عندكم، في عندما قال: فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا عن ربي تبارك وتعالى أقسام. ثم قال: السادس الخامس قال رحمة الله عليه: فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه وضع للسعة والكثرة والزيادة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا هذا الأصل والقاعدة بقوله: وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم، فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. أظن خلاص الوقت انتهى، لكن أنبه أخواني على أمور. الأمر الأول بإدراك يعني هذه القاعدة والقواعد المتقدمة، الآن تتضح لكم القاعدة الأولى في قول المصنف: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. اقرؤوها، يعني أجزم 90-95% ستفهمون الكلام، لأن كل الكلام الذي جاء بعد هذا شرح، ويعني يعني يتبين لكم إن شاء الله، ولن يشكل عليكم فيه شيء إلا ربما مواضع. الأمر الثاني، سألني بعض الأخوة أمس: هل لهذه الرسالة شروح؟ لم أقف إلا على شرح واحد، وهو شرح شيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، له يعني شرحان، يعني شرحها مرتين رسالة، تجدونها على موقعه وفقه الله. ويعني هذه القواعد كما ترون قواعد عظيمة أيها الإخوة، والأمر كما ذكر ابن القيم يعني الغرض منها الإشارة إلى بعض الأمور التي ينبغي معرفتها في هذا الباب. فنصيحتي لي والإخواني مراجعة هذه القواعد، ويعني إعادة النظر فيها مرة أخرى، سواء من هذا الشرح أو من غيره. والعناية بالتطبيق، فالعناية بالتطبيق أمر مهم جدا، وابن القيم تمنى هذا في الحقيقة. يعني قال في نهاية هذه القواعد كلمة عظيمة، قال: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المانع بفضله، والله ذو الفضل العظيم. القواعد التي لم تشرح، القاعدة 20، هذه قاعدة يعني مطروقة كثيرة عند أهل العلم، وهي أنواع الإلحاد في أسماء الله. لكن المهم في هذه القاعدة حقيقة أن ابن القيم ذكر ضابط جميل لمعنى الإلحاد في أسماء الله، قال: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. هذا التعريف تعريف منضبط ل يعني معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل. والقاعدة 17 هذه يعني كما قلت لكم يعوضكم الله خيرا، والقاعدة الأولى إن شاء الله فهمت بما تقدم من الشرح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونلتقي على خير إن شاء الله في لقاءات أخرى. بارك الله فيكم.